بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من ووفق ويسر لإقامة مثل هذا اللقاء المبارك في هذا الملتقى العائلي، والذي يطل علينا كل عام بمثل هذه الفعاليات التي يستريح منها الناس الخير بإذن الله جل وعلا. إخواني وأخواتي، جرت عادة من أراد أن يتحدث في موضوع ذا بال أن يبدأ بالمقدمات ثم يعرج إلى النتائج، لكنني في هذه الليلة أخالف هذه القاعدة التي جرى عليها أكثر المتحدثين، فسأذهب إلى النتائج ثم أعود إلى المقدمات. النتائج أيها الإخوة والأخوات، أو النتيجة، هي يوم القيامة. ذلك أن الله جل وعلا جعل الدار الآخرة هي دار الجزاء، وهي دار أبدية سرمدية يعيش الناس فيها أبدية الله جل وعلا، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. في تلك الدار الخلائق كلهم يندمون، أما الكافر فيندم على كفره، وأما الظالم فيندم على ظلمه، وأما المجرم فيندم على إجرامه، وأما العاصي فيندم على عصيانه، وأما المؤمن المفرط فيندم على تفريطه. ما من أحد في تلك الدار قبل أن يحكم عليهم بدخول الجنة أو النار إلا وهو نادم. ولذلك يقول جل وعلا عن يوم القيامة، وقد سماه بيوم الحسرة، قال سبحانه: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الحسرة يوم الندم، ما من أحد إلا وهو خائف من هذا اليوم الذي تشيب فيه الولدان وتبلغ القلوب الحناجر وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يوم الحسرة يوم الندم، ويوم عض الأصابع وقرع السن وضرب الكف على ما فرط الإنسان في هذه الدنيا. ولذلك يقول جل وعلا: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقد تكاثرت نصوص القرآن التي تصور لنا هذا اليوم العجيب، يوم القيامة، كيف أن الناس يندمون وكيف أن الناس يتحسرون. اسمعوا إلى هذه الآيات العجيبة. يقول سبحانه وتعالى عن أحد هؤلاء الذين يريد الرجوع إلى الدنيا ليعمل وقد أمهله الله جل وعلا، لكنه سوف طويلا وأمل كثيرا، يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتيه الجواب بكلا، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد أن الناس كلهم يوم القيامة نادمون متحسرون متأسفون. ولذلك يقول جل وعلا: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، يعني رجوع إلى الدنيا، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فلا إله إلا الله، ما أعجب الإنسان أمهله الله جل وعلا وأمد في عمره وبين له مواطن النجاة ومواطن الهلاك، ومع ذلك تجد التسويف رائدة، والأمل هو الذي يقوده إلى مثل هذا التفريط. ويقول جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ويقول سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول جل وعلا وهو يشير إلى خسران هؤلاء الذين فرطوا في هذه الدنيا وتنكبوا السبيل وأعرضوا عن دين رب العالمين، يقول سبحانه: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ويقول سبحانه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. فلا إله إلا الله، يأتي هؤلاء يوم القيامة يأتون فيتجاذبون الحديث ويتلاومون، وكل أمة تلعن أختها، وكل متبوع يلعن تابعه، وكل تابع يلعن متبوعه، ثم يقولون: ما كأننا لبثنا إلا ساعة من النهار. والله جل وعلا يقول: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يأتون يوم القيامة ويشعرون بأن الدنيا كأنها ساعة وكأنها لحظة، كما قال سبحانه: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويقول جل وعلا: كأنهم يوم يرونها، يعني الساعة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ويقول سبحانه: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ويقول سبحانه: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويقول سبحانه: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. مع هذا الجو المليء بالتلاوم والمليء بالحسرة وبالأسف، وهذا الجو الذي يشاهده كل أحد هناك، يتمنى الإنسان لو افتدى من النار بكل شيء. يقول سبحانه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ويقول سبحانه: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. نعم أيها الإخوة والأخوات، هذه هي النتيجة، النتيجة الحتمية، النتيجة التي لا مفر منها، النتيجة التي لا بد منها، ذلك أن الناس يوم القيامة يحاسبون على أعمالهم، فمن عمل صالحا
فله جنات الخلد العالية، ومن عمل غير ذلك فله نار حامية، أعاذنا الله جل وعلا وإياكم من النار. هذه النتيجة نتيجة الجزاء، فالدار الآخرة ليس فيها عمل وإنما فيها الجزاء، أما الدنيا فهي دار العمل، وهي دار الاجتهاد، وهي دار الزرع، وهي دار البذل، أما الآخرة فهي دار الجزاء، والدار الآخرة أبدية سرمدية، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. أعود إلى المقدمات، وأعود إلى المشكلة التي أريد الحديث عنها، وأنا بصدد الحديث عن موضوع سميته بنزيف العمر، ذلك أن المقصود منه هذا الهدر في الأوقات، وهذا النزيف في العمر الذي يذهب في غير طاعة الله رب العالمين. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. نعم، إذا ما جئنا لنشاهد أحوال الناس نجد عندهم هدرا في العمر، ونزيفا في الوقت، وتشويشا عجيبا في حياتهم، أمر والله يدعو إلى القلق. ولذلك لو افترضنا أن الإنسان أو أن كل واحد منا مثلا يعيش 60 سنة، افترض أنك تعيش 60 عاما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60. لو جئنا في عملية حسابية لنحسب كيف أن الإنسان يقضي عمره وزمانه، فإذا ما افترضنا بأن الإنسان ينام كل يوم 8 ساعات، كم يكون قد أخذ من عمره الذي بلغ 60 سنة؟ يكون قد نام 20 عاما. وإذا قلنا بأن الإنسان يعمل عملا وظيفيا أو عملا في السوق مثلا، يقضي كل يوم 8 ساعات، كم يكون قد هدر وذهب من وقته وزمانه؟ أيضا 20 سنة. وإذا ما قلنا بأن الإنسان يجلس على الطعام وجبتين في اليوم بمقدار 1/2 ساعة، يكون قد استهلك من عمره 3 سنين. وإذا ما خصمنا فترة البلوغ إلى 15 سنة، يكون الإنسان مع هذا الجو ومع هذا العمل ومع هذا النوم ومع هذا الأكل قد استهلك 58 عاما، بقيت 2 سنة من عمره كيف يقضيها الإنسان، أو كيف قضاها الإنسان؟ هل قضاها في طاعة الله عز وجل، أم قضاها في اللهو واللعب؟ ولذلك إذا جاء الحديث عن العبادة تجد أغلب الناس يستثقل ذلك، والواقع أن العبادة لا تشكل من وقت الإنسان إلا نزرا يسيرا وجزءا بسيطا من عمره ومن حياته. وقد ضربت لكم مثلا لحياة الإنسان أوقاته. أنا في هذا اليوم لست بحاجة في واقع الأمر إلى أن أذكر بقضية استثمار العمر في مسائل الدنيا، فالناس فنانون في هذا، أساتذة في واقع الأمر، لكنني في نفس الأمر بحاجة ماسة أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي، أذكرهم بقيمة العمر وبقيمة الزمان، أذكرهم وأخوفهم في التي تذهب هدرا. العمر أيها الإخوة والأخوات لا يمكن أبدا أن يؤجل ولا أن يرحل. سمعتم إنسانا قال: سأؤجل هذا اليوم إلى الغد؟ سمعتم إنسانا يريد ترحيل هذا اليوم إلى الغد حتى يستثمره؟ أبدا، ما من لحظة من لحظات حياتك تمر عليك إلا وقد سجلت لك أو عليك، ولن تعود أبدا. قال بعض السلف: قيل لرجل تريد الموت؟ قال لا. فقيل له فماذا تريد؟ قال أريد العمل. فقال له اعمل. فقال سوف أعمل. هكذا هو الإنسان. ولذلك أيام الإنسان ثلاثة: يوم مضى فلن يعود أبدا، ويوم يعيشه. فالعاقل الكيس الفطن هو الذي يستثمره في طاعة الله، ويوم لم يأتي بعد ما يدري هل يدركه أم لا. لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا الهدر أيها الإخوة والأخوات أسبابه كثيرة وعوامله عديدة ومهيجاته متنوعة، من ذلك سوء العلاقة مع الله جل وعلا. أغلب هؤلاء الذين يذهب نزيف العمر هدرا هكذا سببه سوء العلاقة مع الله جل وعلا، تجد تفريطا في الفرائض ووقوعا في الخطايا والذنوب والمعاصي وعدم محاسبة النفس، لا يحاسب نفسه ولا يحاسب ذاته. ولذلك تجد هذا الهدر من العمر بصورة بشعة، يذهب العمر ويذهب الزمان ولا يعرف في واقع الأمر هذا الإنسان ما الغاية في وجوده من هذه الحياة. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وهؤلاء يتلاومون في النار يوم القيامة، يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولذلك الواقع أن سوء العلاقة مع الله هي أعظم أسباب هدر الوقت ونزيف العمر الذي يمارسه كثير من الناس. ذلك أن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله نفسه، وأصلح الله ما بينه وبين خلقه. ولذلك تجد الطائعين لله الذين علاقتهم بالله عز وجل علاقة طيبة، تجدهم من ألين الناس عريكة، ومن أشرح الناس صدورا، ومن أكثر الناس نظاما في الحياة. يحسبون لهذه الأوقات فيعمرونها في طاعة الله جل وعلا. الأمر الآخر: عدم فهم الإنسان لحقيقة دوره في مسرح هذه الحياة. ولذلك تجد بعض الناس لا يدري لماذا خلق ولا يدري إلى أين يسير، وبعض الناس يدري ذلك ويعلم عن مصيره وعن مآله، ولكنه أصبح أسير التسويف والأمل والكسل. الناس ليس عنده هدف في هذه الحياة، ما يدري متى ما إن جاءت حزة النوم نام، وفي غير حزة النوم أيضا ينام، متى ما إن جاء فترة له لها وفي غير فترة له يلهو أيضا. ليس عنده هدف محدد ولا غاية يرمي إليها، وهذا عيشته أشبه بعيشة البهائم، نسأل الله السلام والعافية. كثير من الناس أيضا ركن إلى التكاسل والتأجيل والتسويف أبدا، هذا ديدنه وهذا هجيراه، وهذه حياته قائمة على التسويف وقائمة على التأجيل وقائمة على مد الأجل، مد الأمل، مد الأمل. ودائما ونحن صغار نعلم ويكتب في دفاترنا وفي كتبنا: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. ما من أحد أجل عملا إلى غد وهو قادر على إنفاذه إلا ندم الندم الشديد. كذلك النوم وكثرته فإنها سبب من أسباب هذا النزيف الحاصل عند كثير من الناس. ولذلك يقول حكيم: من كثر في ليله نومه فاته من العمل ما لا يستدركه في يومه. كذلك من أسباب نزيف العمر جملة من المعوقات الاجتماعية التي يعيشها كثير من الناس، منها ما هو حاصل عند أغلب الناس من قضية عدم احترام الوقت الذي له أو الذي لغيره. أما الذي له فكثير من الناس أشبه حالا بالبطالين الذين لا هدف لهم في هذه الحياة ولا قيمة للوقت الذي يمضي الذي يعيشه، ومع ذلك يذهب فيجر هذا المرض الذي يعانيه إلى الآخرين، فيذهب ليفسد على الناس أوقاتهم وليدخلهم في هذه الدوامة من هدر الوقت، وذلك بالزيارات التي لا قيمة لها، أو بالتمشيات، أو بالاجتماعات التي يجتمع الناس فيها لمجرد الاجتماع فقط، فهي شهوة نفس وحظ ذات يقوم به كثير من الناس. كذلك كثرة الزيارات التي يقوم بها الناس، الزيارة مشروعة بل هي من حق المسلم على أخيه المسلم، لكن أن تزيد على حدها فلا شك بأن هذا سيعود بالضد على المزور. أيضا كثرة المناسبات الاجتماعية التي يدعى لها الناس ما بين احتفالات وزواجات وغير ذلك من الأمور، فإن فيها هدرا للوقت. صحيح ينبغي للمسلم أن يجيب دعوة أخيه، لكن بهذا الحجم وبهذه السعة، حتى إن الإنسان يمر عليه في اليوم حفلة أو حفلتين وفي الأسبوع عشرات الحفلات، متى يقوم الليل؟ متى يصوم النهار؟ متى يقرأ القرآن؟ متى يطلب العلم؟ متى يجتهد في بناء بيته وحياته؟ متى يجتهد في إتقان وظيفته وعمله؟ ولذلك هذه لا شك بأنها أحد المعوقات التي تسبب هذا النزيف في العمر وهذا الهدر في الوقت. أيضا الصحبة السيئة في واقع الأمر من أخطر المعوقات التي يعاني منها كثير من الناس. الصحبة السيئة دائما تقود إلى الكسل وتقود إلى هدر الوقت وإلى النزيف في العمر. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. تجد بعض الناس كان من أكثر الناس حرصا على الوقت واستثمارا له، فلما صاحب السيئين ذهبت هذه الخصلة وهذه القيمة، فانحط دركات بعدما كان يترقى درجات. ولذلك الصحبة السيئة والعياذ بالله أحد المعوقات الخطيرة في قضية هذا النزيف. تجد الصاحب يأخذ صاحبه ويسحبه إلى ما لا قيمة له، إما في حرام، وإما في فضول، وإما في مكروه، وإما في أمر قد لا يكون فيه ضرر ولا نفع. والعمر يجري والليل والنهار يعملان فيك، بينما من يصاحب الأخيار تجده دائما يترقى درجات، يوسع مداركه العلمية والثقافية، كذلك يضيف إلى نفسه كل يوم إضافات خبرة في الحياة وتجارب معينة، ويزداد علما ويزداد ثقافة، وهذا أمر مجرب. ولذلك تجد الناس أجناس، فمن صاحب الأخيار ارتفع ومن صاحب الأشرار اتضع. رأيت الطين في الحمام يوما بكف الصدق أثر ثم نسم، فقلت: أمسك ذاك أم عبير؟ لقد صيرتني بالحب مغرم. أجاب الطين: أني كنت تربا، صحبت الورد صيرني مكرم، صحبت أكابرا وازددت علما، كذا من صاحب العلماء يكرم. كذلك إخواني وأخواتي، من أشد الأمور وأخطرها في هذا الوقت تحديدا، والتي تمثل سكينا في جسد الوقت ينزف نزيفا فظيعا وبشعا وخطيرا، هي هذه المشوشات وهذه المشغلات التي أدمن عليها الناس من وسائل التواصل الاجتماعي، التي تمثل سلاحا ذو حدين إن استثمره الإنسان في الخير نال خيرا، وإن استثمره في غير ذلك فهو على ما يستثمر. وللأسف الشديد أغلب الناس يستثمرون هذه الوسائل وهذه التقانات فيما ضره أقرب من نفعه وفيما ضرره أقرب من خيره، نسأل الله العافية والسلامة. ولو عملت إحصائية ودراسة على شريحة من الناس من الجنسين لوجدت بأنهم يقضون الساعات الطويلة في متابعة أخبار لا قيمة لها، وفي محادثات مع آخرين ربما توغر الصدور وربما تعود على الإنسان بالضرر، وربما أيضا تكون سببا من أسباب بلادته وذهاب حسه وذهاب ذكائه، كما هو الحاصل عند كثير من الناس حيث وقف مستوى تفكيرهم إلى حد معين حينما أدمن النظر في مثل هذه الوسائل، ولم يطور نفسه ولم يترقى بذاته من خلال العلم والمعرفة ومن خلال مجالسة الحكماء والعلماء والأكابر الذين يمثلون أشجار الوقار، عركتهم الأيام، ركبوا الصعب والذلول، يمثلون جامعات ومدارس من خلال التجربة ومن خلال العمر الذي مر فيهم. نزيف العمر في واقع الأمر، قطب رحاة في وقتنا الحالي هي هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي التي هدت الناس هدا وجعلتهم ينزفون في هذا الوقت ويذهب هدرا، والله جل وعلا سائلهم عن ذلك يوم القيامة. هذا الأمر ينبغي للإنسان أن يدق جرس الإنذار، وينبغي للإنسان أن يعيد حساباته وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزن عمله قبل أن يوزن، فإن الأمر جد خطير. حتى إنني لأدعو في واقع الأمر إلى وجود من يعالج هذا الإدمان عند أهل التخصص، ذلك أن بعض الناس أصبح مسحورا إن صح التعبير ومدمنا إن صح التعبير على هذه الوسائل، بحيث أن الوقت كل بحيث أن غالب الوقت يمضي أغلبه أو كله حول هذه القضايا، تجده قبل الصلاة يتابع وينظر، فتح على نفسه أبوابا تمثل في واقع الأمر سببا من أسباب هذا الهدر. وسائل التواصل الاجتماعي عددها كثير، فلو أن كل إنسان جمع هذه الوسائل وفتح هذه الأبواب والنوافذ على نفسه، فقل لي بربك متى يقوم الليل، ومتى يقرأ القرآن، ومتى يطلب العلم، ومتى يقوم بحق الزوجة، ومتى تقوم المرأة بحق الزوج، ومتى يقوم بحق الأولاد وبحق المجتمع وبحق الجيران وبحق الوظيفة. بل إن هذا الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي ليس نزيفا في العمر فقط، بل أصبح يهدد الوظائف ويهدد العمل الذي يقوم به الإنسان، فتجد بعض الموظفين وللأسف الشديد زيادة على هدر العمر يهدر وقت وظيفته وعمله الذي يأخذ في مقابله أجرا، وذلك بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل أمورا شخصية ليس لها علاقة بالعمل. أرأيتم كيف أن هذه القضية تجمع جملة من المصائب وجملة من القضايا؟ هذه بعض أسباب النزيف في العمر إخواني وأخواتي، وكل إنسان على نفسه بصيرة، فقد أكون قد أتيت على جميعها أو بعضها، لكن هناك من الناس من هو أدرى بحاله، ولذلك بعض الناس قضيته الكبرى التي تمثل نزيف العمر هو في هذا النوم، النوم العجيب. بعض الناس في قضية متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، بعض الناس في قضية الخروج إلى الأسواق والمولات والمشي والتسكع في هذه الأماكن، بعض الناس عنده جرعة اجتماعية زائدة في قضية الزيارات، يزور في اليوم مرات وكرات وهذا وإن كان محببا في أصله لكن إن زاد عن حده انقلب إلى ضده. بعض الناس يتابع الأشياء التافهة التي لا قيمة لها ولا تقربه إلى الله جل وعلا. بعض الناس عنده متابعة لقضايا في واقع الأمر قد تكون من المحرمات فيذهب العمر ويذهب الزمان وهو لم يحصل شيئا. ولذلك آثار هذا النزيف وهذا الهدر تتمثل أيها الإخوة والأخوات في الندامة والحسرة يوم القيامة. وقد ذكرت في أول محاضرتي النتيجة الحتمية لهذا الهدر هي الندامة والحسرة والألم الذي سيواجهه الإنسان يوم القيامة، زيادة على أنه لن يعود أبدا إلى هذه الدنيا. يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتي الجواب بكلا، كلا ليس هناك عودة ولا رجوع، لقد أمهلت أيها الإنسان وأعطيت الفرصة ففرطت فيها. أيضا أيها الإخوة والأخوات، آثار هذا النزيف هو كفران النعم، ذلك أن الفراغ والصحة نعمتان أنعم الله جل وعلا بهما على عباده. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ والله إنهما نعمة من نعم الله. إخواني وأخواتي، والله إنني أدركت أقواما من مشايخنا وعلمائنا لهم أشح على أوقاتهم من البخيل في شحه على درهمه ودناره. أدركناهم يستثمرون الوقت في طاعة الله عز وجل وفيما يرفعهم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هدر هذا الوقت والزمان يمثل كفران لنعمة من نعم الله جل وعلا. والله سبحانه ماذا يقول؟ يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أدركنا أقواما يتمنون لو مد الله عز وجل في اليوم ليستثمرونه فيما يقرب إلى الله جل وعلا. الأمر الآخر من الآثار لهذا النزيف في العمر في واقع الأمر أن من نزع إلى هذا الهدر وإلى هذا الإهمال وإلى هذا الكسل فإنه في واقع الأمر يمثل إنسانا لا قيمة له في هذه الحياة. ولذلك الذي لا يحترم وقته لا يحترم في واقع الأمر. ولأجل هذا تجد الحكماء والعقلاء والنبهاء ينظرون إلى هذا الجنس من الناس نظر شزر ونظر احتقار، ذلك أن الإنسان في هذه الحياة إذا لم يستثمر عمره وزمانه فوالله لا قيمة له، لا قيمة له. يقول ابن مسعود: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه ازداد فيه نقص فيه عمري ولم يزدد فيه عملي. ابن مسعود هذا ابن أم عبد الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن بقراءة ابن أم عبد. يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عمري. وكان يقول: إني لأمقت، يعني أحتقر، إني لأمقت الشاب لا أجده في عمل الدين ولا في عمل الدنيا، أو لا أجد في عمل الآخرة ولا في عمل الدنيا. نعم، هكذا كانوا لما دخل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فوجد مجموعة من الشباب في المسجد جالسون، سألهم قالوا: نسأل الله تعالى أن يرزقنا. فعلاهم بالدر على رؤوسهم وقال: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وأمرهم بالخروج. أيها الإخوة والأخوات، من لم يحترم وقته فلا يحترم. ولذلك يقول بعض السلف: من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أثله، يعني ورثه، أو مجد أثله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. وما أكثر العقوق في وقتنا وفي زماننا. العقوق أنواع: عقوق الوالدين، عقوق الأوطان، ومنها عقوق الأوقات. يعقون الأوقات بهذا الهدر وبهذا النزيف، عافانا الله وإياكم. الأمر الآخر من الآثار المدمرة لقضية هذا النزيف وهذا الهدر في العمر: القلق والاضطراب. القلق والاضطراب. ولذلك تجد الإنسان الذي يستثمر وقته تجده لوذعي، ذكي، فطن، مرتب في حياته، في أسرته، في طريقة تصرفاته. أما الذي يهدر هذا الوقت فتجده فوضويا، يعيش حياة عبثية، يعيش حياة لا قيمة لها. ولذلك قد يصاب بالأوجاع وبالأمراض وبالعقد النفسية وبالأزمات. نسأل الله العافية والسلامة. نفسك إن لم تشغلها في الحق شغلتك بالباطل. هذه هي الآثار المدمرة، هذه هي صواعق الهلاك التي تنزل على من هدر وقته وضيع عمره وزمانه. كل يوم بل كل لحظة أيها المسلم تمر عليك تمثل موسما ينبغي بل يجب عليك أن تهتبله وأن تستغله في طاعة الله جل وعلا، وفيما يقرب إلى الله رب العالمين، وفيما يخدم الوطن، وفيما يخدم جنس الإنسانية، وفيما تقدم به شيئا إلى البشرية. هكذا يعيش المسلم حياة سوية. أما من نزع إلى هذا الهدر وهذا الكسل فالواقع أنه لا قيمة له. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يمثل الأنموذج الرائع، يمثل الأسوة الحسنة، يمثل القدوة صلى الله عليه وآله وسلم في استثمار الوقت وفي اهتبار العمر. وهو من؟ هو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وآله وسلم. مر النبي عليه الصلاة والسلام، أو تقول جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها، تقول: خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عندي بكرة، يعني في الصباح، وأنا جالسة. وجويرية أم المؤمنين كانت رضي الله عنها من العابدات الزاهدات المتألهات الناسكات رضي الله عنها وأرضاها. خرج منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرة ثم عاد إليها فوجدها في مصلاها. قال: ما زلت على الحال التي تركتك؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك كلمات 3 مرات، أو قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات خير من كذا وكذا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر. تربية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اهتبال العمر واهتبال الزمان. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك لحظة من لحظات عمره إلا واستثمرها في طاعة، عدد تردد أنفاس صدره وتكرر لحظات عينه ونبض عروقه صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله جل وعلا استغفارا عجيبا. جاء في البخاري أنه كان يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة. وجاء عند مسلم كان يعد عليه كما في حديث ابن عمر، يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. 100 مرة كان في المجلس الواحد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها تمثل قدوة حسنة وأنموذجا رائعا في قضية استثمار الوقت واستثمار العمر واستثمار الزمان. وكان عليه الصلاة والسلام ينبه إلى هذه القضية، فكان يقول: لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها وعن عمره: فيما أفناه، فيما أفنيت عمرك؟ يوم القيامة ستسأل عن هذا العمر لحظة بلحظة، لحظة لحظة، ودقيقة دقيقة. ستسأل عن عمرك فيما قضيته وفيما أفنيته وفيما أشغلته. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هكذا يربينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الخمس هي أيام العمل والتأهب والاستعداد للدار الآخرة. فماذا أنت صانع يا عبد الله؟ وما أنت صانعة يا أمة الله؟ فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. الفضيل بن عياض رأى رجلا فسأله، قال: كم عمرك؟ قال: 60. قال: لا إله إلا الله، أنت منذ 60 عاما تسير إلى الله يوشك أن تصل، يوشك أن تصل. فقال الرجل: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: تعلم معناها؟ قال: نعم. قال الرجل: نعم، إني عبد الله وإليه راجع. قال: انظر ما تقول، فإنك راجع إلى الله والله جل وعلا سائلك، فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. فبكى الرجل فقال: ما الحيلة؟ يقول: ما العمل وما الحيلة؟ قال: إذا أصلحت فيما بقي غفر الله لك ما مضى وما بقي، وإذا لم تصلح فيما بقي فإن الله يؤاخذك فيما مضى وفيما بقي. الله أكبر. هذه هي حالة الإنسان، هذا هو وضع ابن آدم. ولذلك من أمد الله في عمره فقد منحه منحة ووهبه هبة على أن يراجع نفسه وعلى أن يراجع ذاته. قال علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. ولذلك كان سلفنا الصالح وكان الأئمة الأكابر كانوا على قدر كبير من فهم قضية الحياة وقضية العمر، ولذلك أبدعوا إبداعات عجيبة وسجلوا حضورا قويا في جانب العلم والعبادة والطاعة، في أيضا خدمة البشرية، لما اهتموا وعرفوا قيمة الوقت وعرفوا قيمة الزمان. ابن مسعود كما ذكرت لكم قبل قليل يحتقر الشاب الذي لا في عمل الآخرة ولا في عمل الدنيا، ويندم أيضا على يوم لم يسجل فيه فائدة تقربه إلى الله رب العالمين. بربكم، كم مر علينا من الأشهر والسنين ولم تضف إلينا شيئا من هذه الإضافات إلا من رحم الله جل وعلا. يقول الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. أنت يا ابن آدم أنت أيام، أنت أيام، كل يوم يذهب، يذهب جزء منك يقربك إلى الله. الناس يفرحون بآخر الشهر، لماذا؟ لأجل الراتب، لأجل المرتب، لكنهم في واقع الأمر لم يتنبهوا إلى أنهم يستعجلون الأجل. يقول الحسن البصري لبعض جلاسه، يقول: يا معشر الشيوخ، ماذا ينتظر بالزرع؟ يعني الزرع نهايته ماذا؟ قالوا: الحصاد. فالتفت إلى الشباب فقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه العاهة قبل أن يبلغ. يقول يحيى بن معاذ، يقول: الدنيا خمر الشيطان، من شربها لم يفق إلا في عسكر الموتى، من شربها لم يفق إلا في عسكر الموتى. إخواني وأخواتي، إذا ما تأملنا في سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم نجدهم كانوا يعرفون قيمة هذا الزمن وقيمة هذا العمر، فكانوا يستثمرونه في طاعة الله رب العالمين. إذا ما جاء الليل قاموا لله رب العالمين يتهجدون ويقرؤون القرآن. فهذا عثمان بن عفان المحسن الكبير الخليفة الراشد الشهيد رضي الله عنه كان إذا جاء الليل قام يصلي. قال فيه الشاعر: ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. كانت بيوتاتهم لها دوي بالليل بالهزيع الأخير من الليل، كدوي النحل ما بين راكع وساجد، وما بين تال ومستغفر لله رب العالمين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا يقرؤون القرآن ويترنمون بقراءته ويتغنون بتلاوته، وما كانوا يهجرونه هذا الهجران الذي يمارسه كثير منا، نسأل الله السلامة والعافية. إذا ما جئت إلى مسائل العلم فحي هلا بهم، أولئك السادة، أولئك النجوم، أولئك الدرار المضية الذين كانوا يهتبرون العمر في طلب العلم، يستثمرونها ما بين تسبيحة وتهليلة وتحميدة وتكبيرة، وما بين طلب للعلم. نعم، إنهم السادة في هذا الميدان. ولذلك انظر في المكتبة الإسلامية، انظر إلى هذا التراث الثر، انظر إلى هذا النتاج الكبير من هذه الموسوعات. هذه قام بها أشخاص استثمروا أوقاتهم في طاعة الله رب العالمين. الشافعي رحمة الله عليه يقول: أنام فأضع اللحاف على رأسي، ثم تأتيني الفكرة فأوقد السراج فأقيد هذه الفكرة، أقيد هذه المعلومة، أقيد هذه المنحة من الله جل وعلا. كان أحدهم يقول: والله إني لا أفضل أن أسف الطحين مع الماء على الخبز اليابس. لماذا؟ لأن عملية مضغ الخبز تشكل هدرا للوقت في حياتهم، ويريدون أن يستثمروا ذلك. إمام المفسرين وشيخهم ابن جرير الطبري الذي صنف التفسير وصنف التاريخ، لو جاءت موسوعات علمية ما استطاعوا أن يصنعوا هذا الصنع إلا بمدة زمنية طويلة قام بها لوحده رحمه الله تعالى. ولذلك لما عرض على طلابه قضية الكتابة قالوا: بكم التفسير؟ قال: بثلاثة آلاف ورقة. فقالوا: هذا أمر ينقضي فيه العمر، يعني يذهب العمر. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فذهب وكتب التفسير بيده، والآن يمثل مرجعا أساسا في التفسير. ولما أراد أن يكتب التاريخ طلب من طلابه أن يكتبوا معه، فقالوا: في كم؟ قال: في 4000 ورقة. فقالوا: إنا لله، هذا أمر ينقضي فيه العمر. فقال فتركهم وكتبه، فأصبح مرجعا للتاريخ الإسلامي. النووي رحمة الله عليه مات وعمره 45 سنة تزيد أو تنقص. انظروا إلى مصنفاته، انظروا إلى مؤلفاته التي تمثل مرجعا لأهل العلم الأكابر، التي تمثل مصدرا من مصادر المكتبة الإسلامية. كان رحمة الله عليه يكتب في اليوم 4 كراريس يوميا، فأنتج هذا النتاج العلمي الواسع. ولذلك إخواني وأخواتي، من الضروري جدا أن يهتبل الإنسان فرصة هذا العمر، وأن يرجع إلى ربه وإلى مولاه، وأن يستثمره في كل خير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس. أدركت بعض مشايخنا ونحن نسأله كان يستثمر فترة السؤال بقول سبحان الله، أستغفر الله، لا إله إلا الله والله أكبر. هؤلاء هم الذين عرفوا قيمة الوقت وقيمة الزمان. كثير منا الآن يقول: عندي فراغ. سبحان الله، وهل لدى المسلم فراغ؟ المسلم إذا انتهى من عمل الدنيا اشتغل بعمل الآخرة. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سلفنا الصالح والأئمة الأكابر، كانوا يستثمرون الوقت في طاعة الله رب العالمين. ولذلك أختم محاضرتي هذه بذكر العلاج لمثل هذه القضية الخطيرة. أول الأمور التي ينبغي لكل إنسان أن يحمل همها وأن يفزع إليها هو قضية معرفة أن الوقت يمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة. هذا الوقت الذي يمر عليك لن يعود أبدا، وستجده في كتاب يوم القيامة، إما لك وإما عليك. ولأجل هذا الإنسان ينبغي أن يستثمر رأس المال بالمحافظة عليه، وذلك باستثماره فيما يقرب إلى الله رب العالمين. الأمر الآخر كثرة الضراعة إلى الله جل وعلا، والابتهال والدعاء لله جل وعلا بأن يبارك الله عز وجل لك في العمر، لأن بعض الناس وللأسف الشديد ليس لديه بركة في هذا العمر. تمضي الأيام، تمضي الأشهر، تمضي السنون، ومع ذلك تجده صفر اليدين في مسائل الطاعة، في مسائل العبادة، حتى في مسائل الدنيا تجده مفلسا، لم يقدم شيء لا لنفسه ولا لأهله ولا لوطنه ولا لمجتمعه. ولأجل هذا لابد للإنسان أن يتعلق بالله وأن يسأل الله تعالى أن يبارك له في العمر وأن يبارك له في الزمان. ولذلك ربنا جل وعلا أقسم بالوقت والعصر إن الإنسان لفي خسر، والضحى والليل إذا سجى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. هذه كلها مما أقسم الله جل وعلا بها في إشارة إلى أن هذا الوقت عظيم عند الله رب العالمين. الأمر الآخر ذكرت في أول المحاضرة أو في وسطها ما يتعلق بقضية صحبة الأشرار والسيئين والبطالين، على أنها تمثل أحد المعوقات لاستثمار الوقت والزمان. ولأجل هذا بضدها تتميز الأشياء، فصاحب الأخيار تعلو بإذن الله جل وعلا، صاحب الفضل، صاحب أهل العلم والثقافة، صاحب أهل الخبرة، تجد بأنك تترقى وتعرف قيمة الوقت وقيمة الزمان، لأن الصاحب ساحب والطباع سراقة، والمرء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على دين خليله. الأمر الآخر تنظيم الوقت، ينبغي بل يجب عليك أن تسعى في تنظيم وقتك وفي تنظيم زمانك. ولم أرى في واقع الأمر مثل المحافظة على الصلوات الخمس في قضية تنظيم الوقت، فإذا حافظ الإنسان على الصلوات الخمس ورتب أمره عليها مستجيبا لله جل وعلا مطيعا للنبي عليه الصلاة والسلام، تجد بأن وقته قد تنظم وأن زمانه قد ترتب، ويجد فسحة في عمره وبركة في زمانه، وهذا أمر مجرب. كذلك الحذر من المعاصي والذنوب، فإن للمعاصي والخطايا والذنوب فإن لها تأثيرا على ثقل البدن وعلى قسوة القلب وتصحر الصدر وعلى الكسل والخمول، فإن للمعصية نسأل الله العافية والسلامة أثرا كبيرا في هذا الإخلاد إلى الأرض، وفي هذا الثقل في الدماغ والرأس، وفي هذا الكسل، وفي قضية الطاعة وفي قضية العبادة. كذلك إخواني وأخواتي لا بد للإنسان أن يحاسب نفسه، فكل من حاسب نفسه فإنه بإذن الله جل وعلا سيجد بركة في عمره وبركة في زمانه. حينما تخلد إلى النوم وتضع جنبك على فراشك، حاول أن تعيد شريط يومك وليلك. ماذا عملت؟ وهل استفدت في هذا اليوم؟ هل حفظت شيئا من القرآن؟ هل حفظت شيئا من حديث النبي سيد الأنام؟ هل حفظت شيئا من فصول العلم؟ هل حصلت على فائدة؟ هل ازددت معرفة؟ هذه المحاسبة لا شك بأنها وقود محرك بإذن الله جل وعلا إلى اهتبال الزمان وإلى استغلال الوقت، وتدفعك إلى الترقي في مدارج الكمال بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر النظر في سيرة الصالحين والسلف الماضين، وعلى رأسهم سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان عليه الصلاة والسلام كان يستثمر وقته في طاعة الله جل وعلا، من قراءة القرآن، ومن كثرة ذكر الله والدعاء، قيام الليل، صيام النهار، العمل الصالح. انظر إلى سير الصحابة الكرام الأماثل رضي الله عنهم وأرضاهم، وكيفية استثمارهم للأوقات فيما يقرب إلى رب الأرض والسماوات. انظر إلى الأئمة الأكابر، انظر إلى تلك النخب إن صح التعبير في تاريخنا المجيد، حتى في قضايا الأمور الدنيوية كيف كانوا يستثمرون أوقاتهم فيما يقرب، فيما يعود بالنفع إلى جنس البشر. لا شك بأن النظر في سير هؤلاء تدفع في واقع الأمر إلى اكتساب الخير من هذه الأوقات. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. والله جل وعلا ما قص علينا قصص القرآن إلا لأجل أن نأخذ منها الدروس وأن نأخذ منها العبر. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم يدني من الأجل. إذن إخواني وأخواتي، النظر في سير الصالحين وفي أخبار الماضين يمثل في واقع الأمر أحد أهم العوامل التي تدفعك بإذن الله جل وعلا إلى أن تكون ممن يستثمر الوقت والزمان. وهناك كتب في التراجم والسير، سير أعلام النبلاء للذهبي، الإصابة لابن حجر، غيرها من الكتب التي صنفت في سير الصالحين والعلماء والأدباء والماضين. وكذلك هناك مصنفات معاصرة في واقع الأمر تمثل قيمة عالية في قضية الدفع باتجاه استثمار الوقت والزمان. كذلك عليك أن تسجل شيئا في حياتك مما يعود بالنفع على الآخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يصبح على سلامة كل أحد من الناس صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال: ويجزئ عن ذلك ركعتين من الضحى. وجاء في لفظ: وأن تعين الرجل على دابته فتحمله عليها صدقة. بعض الناس في واقع الأمر عرف قيمة الحياة، وذلك حينما عاش للآخرين، فتجده دائما يمد يده بالعطاء، يمد يده بالمساعدة، تجده دائما ما سمع بمشروع خيري إلا وطار إليه طيرانا، تجده دائما ينظر ويلتفت وينبض عرق الإحساس في صدره تجاه المعوزين والمسحوقين والفقراء والأرامل والمساكين، تجده يعيش للآخرين، بمعنى أنه عرف قيمة الوقت وقيمة الزمان، ولذلك استثمره في طاعة الله. بعض الناس يقول: أنا ما عندي شيء، ويتعذر بهذا في قضية هذا النزيف وهذا الهدر. ولا شك بأن حجته واهية أوها من بيت العنكبوت. فالإنسان في هذه الحياة يستطيع من خلال جملة من الأبواب والأعمال أن يستثمر وقته وأن يستثمر زمانه. إخواني وأخواتي، الحديث حول هذا الموضوع واسع ومتشعب، وما ذكرته عناوين عريضة، وما على العاقل الكيس الفطن إلا أن يهتبل فرصة العمر والزمان. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. العمر يمضي والزمان يسير، ولا عذر لأحد عند الله رب العالمين. أمهلنا الله وأعطانا وأنعم علينا، فالواجب علينا جميعا أن نبتعد عن هذا الهدر وهذا النزيف في هذا الوقت وفي هذا في هذا الوقت أو في لهذه الأوقات، وأن نهتبل فرصة العمر فيما يقرب إلى الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على استثمار الأوقات فيما يقرب إليه، وأن يعيذنا وإياكم من الكسل ومن الخمول، وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا في الأعمار وفي الأعمال، وأن يبارك لنا في الآل، وأسأله جل وعلا أن يديم الأمن والأمان على هذا الوطن العزيز، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمره لكل خير وصلاح وبر وفلاح. أشكركم على الاستماع والحضور، كما أشكر القائمين على هذا الملتقى المبارك على حسن التنظيم والترتيب. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.